الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد،
فنبدأ إن شاء الله تعالى في اختلاف الحديث، لأنه إن شاء الله مجلس يعني إن شاء الله المسألة لسه ما استوتش سوى خالص المجلس اللي جاء، لابد إن شاء الله هي تعتبر انتهت يعني، لكن في كده متن الأستاذ كلميط طحاوي محتاج بس أتأمل وأتدبر فيه أكثر لنرى هل له من وجهة قوية فيه أم لا. فالمستاذ الأشياء كما تعودنا لا تحتاج إلى تسرع، وإنما تحتاج إلى الهدوء كالعادة، لكن الحمد لله معنا الأكثر من مبدأ نبدأ بها. فمعنا اختلاف الحديث، وقد وقفنا عند الباب 34 من اختلاف الحديث للإمام الشافعي رحمه الله، باب رفع الأيدي في الصلاة. وهذا الباب الإمام يتعقب فئتين على المشهور الحنفية، لأنهم يزدلون على الدوام، يزدلون على الدوام، والمالكية من وجه، وإن كان على بعض النقل عندهم على المشهور، وإلا الثابت عن مالك انه القبض كحال الشافعية. ده بالنسبة لرفع الايدي، فالإمام الشافعي يتعقب الحنفية من وجه الرئيس في الموضوع، ويتعقب المالكية من وجه اخر بدعوى عمل اهل المدينة على خلاف النص وان كان ثابتا. وهذه المسألة تم تحريرها في التفكير ومتفكر الخطيب البغدادي لو أنكم تتذكرون، فإذا خالف عمل أهل المدينة حديث رسول الله فالمعول على حديث النبي صلى الله عليه وسلم بشرط الجمع بين طرق الأحاديث الواردة في الباب ده. فالإمام هنا يتكلم في خلط رفع اليدين، أنا بأزيد مسألة تانية بعض رفع اليدين، رفعت خلاص، هل الإزدال أم القبض؟ دي القضية الثانية. فالقضيات هنا في رفع الأيدي في الصلاة في هذا الباب من وجهين، الوجه الأساسي هو رفع الصلاة، رفع الأيدي في الصلاة، والقضية الثانية وضع اليمنى على اليسرى حال الرفع في الصلاة، وهذه القضية الثانية. ووضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة، أم على السرة أم على الصدر ما بين السرة والصدر، فدي المسألة المهمة. طبعا المسألة وضحتها أكثر في بدء التمام، لكن على كل حال مسألة وضع اليد على اليمنى على اليسرى في الصلاة حال القيام، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد على ضرورة صبر المرويات في الباب. ولذلك ركزت في بداية المجلس السابق على ما استدل به الشافعي رحمه الله تعالى من وجه بحديث سؤال ابن حضر، واستدل به من جملة الأحاديث الواردة في الباب، وهو مسألة رفع اليدين في الصلاة. طيب بعد الرفع وتكبيرة الإحرام الله أكبر، وترفع عند أو حذو المنكبين اللي هو مجتمع رأس العضد والكتف هكذا، تمام. ثم بعد الرفع، بعد الرفع هكذا، تجدل أم يتم القبض؟ دي المسألة الثانية ودي مهمة جدا. يبقى قلنا بعد الرفع حالة تكبيرة الإحرام نضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. اللي جاءوا الإمام الشافعي رحمه الله هنا النص أو الرواية اللي فيها الرفع. وفي المجلس السابق أشرت إلى تتمة أو روايات أو ألفاظ أخرى لحديث سؤال ابن حجر بضرورة وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع. اليمنى على اليسرى بعد الرفع. هكذا تكبيرة الإحرام الله أكبر وبعدين أضع اليمنى على اليسرى هكذا بتكون على الصدر. وقلت على الصدر مخنوش رقبتي لا على الصدر على منطقة فم المعدة اللي هي تكون بين السرة وبين الصدر كما عبر بعض الفقهاء. تمام؟ يبقى هتكون الوضع الصحيح فوق السرة ما بين الصدر والسرة يعني منطقة بيسموها في الاصطلاح الطبي فم المعدة. وذلك في مجلس السابق قلت ما يكونش نفسه ويبقى مطلع الصدر لا على أسفل الصدر ما بين الصدر والسرة. أما أسفل السرة ده عند الحنفية والحنابلة ولا أراه صحيحا ولا معتمد له من هذا الوجه على إذن صدر المرويات في الباب. فالصواب عند الشافعية من على الصحيح والملكية كذلك. ده بالنسبة لوضع اليد. الصورة الثانية وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. اليمنى على اليسرى هكذا توضع. ده اللي هو عليه الإمام الشافعي أو هنقول الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية. وده اللي عاتبهم في الإمام البخاري في جزء رفع اليدين وده احنا قرأناه الحمد لله. والملكية على رواية عندهم على خلاف المشروع عن مالك والثابت عن مالك وهذا هو الصحيح الموافق للسنة. وكما قلنا وعلى ما قرره الإمام الشافعي رحمه الله بن حنبل لابد من صبر المرويات في الصلاة لإنهاء المسألة بعيدا عن قول الحنابلة شافعية مالكية مجرد أقوال. ننظر إلى الروايات. فالنص الأول اللي اعتمد به الشافعي رحمه الله من رواية ابن حجر وهذا حديث حسن خرجه هنا عن عاصم بن كليب الصفحة رقم 166 قال سمعت أبي يقول لعاصم بن كليب بن شهاب الجوني وده صلوحة الحديث ومثله أبوه فهو الحديث حسن لأجله فهو حديث حسن. قال سمعت أبي يقول حدثني وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه. وقال المنكب اللي هو مجتمع رأس العضد العضد والكتف هكذا. تمام؟ وإذا ركع كذلك وبعدما يرفع رأسه أي من الركوع. قال وإذا ما أتيتم في الشتاء ورأيتم يرفعون أيديهم في البرامج وأكد أن هذا على سبيل على الدوام. إذا عندي وضع اليمنى على يسر الصلاة اللي جبتها منين أقول لك طريق وائل ابن حجر أيضا. وفي هذا السياق كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة انتبه بقى ابن حجر كلمة يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. ما قدميش أي طريقة أن أقول حال القيام في الصلاة مش أضع اليد اليمنى على الصلاة أنا جالس أو أنا ساجد. ده مستحيل يكون هذا الفهم. فالفهم هذا بالجمع بين المرويات. فهذا الوقت إذا افتتح يرفع لأي حال كونه قائمة. فده الرواية الأخرى في الحديث وقال كان صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على اليسرى في الصلاة ده عند ابن خزيمة وغيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما الإمام يؤكد هذه السياقات لغاية الأهمية. إذا كان قائما في الصلاة يبقى حال القيام ابتداء عند الدخول من الصلاة، ثم بعد الرفع من الركوع كذلك حال كونه قائما، وبعد القيام والذبح وبعد القيام من السجود كذلك، تمام؟ يبقى في هذه الحالة كونه قائما يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. ده وائل ابن حجر. يبقى ده واضح ان بكل قيام، مش بس حالة تكبيرة الإحرام. طيب رواية أخرى بحديث هلب الطائي، وده مشهور هكذا بلقبه، وده صحابي مقل روى عنه ابن قليصة، هلب الطائي ده عند أحمد وغيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه على صدره حال كونه قائما في الصلاة، على صدره حال كونه قائما في الصلاة، يبقى يؤكد ما قلناه. هذا الحديث رقم 2. الحديث رقم 3 سهل بن سعد السعدي قال كان الرجل يؤمر إذا كان في الصلاة أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، على ذراعه، وضع اليمنى على اليسرى كف على كف، ويكون أطمت الساعد باليسرى، لكن ما جيش يمة الكوع اللي هي التصور بقى للبعض بيمسك باليمنى كوع يده اليسرى، لا، إنما الكف أو المعصم اليسرى أو الذراع نصف الطاق اليسرى، أما الكوع هذه بعيدة. يبقى ده التصور العام لما تم تحقيقه بهذه المسألة. كان صلى الله عليه وسلم أقول هذا السياق، كان الرجل يؤمر إذا كان في الصلاة أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. يبقى ده التصور بناء على مظهر الشافعي رحمه الله. الشافعي بند حول ايه ترفع اليد بالصلاة والحق معه، ولا شك بالروايات خلافا للحنفية. الحنفية يزلون على الدوام لا، والمالكية يزلون لا، انما الصواب وهو الرفع. طيب بعد الرفع في قف يمنى على يسرى الا نعم هذه السنة، والقف في هذه المسألة وبعض المعاصرين امر في قمة الخطر والشناعة، ولذا استعظمه الشيخ بن باز رحمه الله، واستعظمه اكثر وعنف قائله الشيخ الفوزان حفظه الله مشايخنا في هذه المساله، مثيره بناء على ما اثاره شيخنا رحمه الله الشيخ الالباني وتابعه بعض المعاصرين. فالروايات لا شك يكمل بعضها بعضا، وهي المناطق الفهم عند كبير العلماء رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فوضع اليمنى على اليسرى بالصلاة حتى القيام لها الصورة بعد تكبيرة الإحرام، رفع حبل المنكبين، ثم وضع اليمنى على اليسرى، 2 بعد الرفع من الركوع، تمام؟ يرفع مع الوضع، حال القيام من السجود على القيام من التشهد. إذا قال من التشهد يرفع ويضع اليمنى على اليسرى مع الرافع، ويضع اليمنى على اليسرى، فيكون كحال تكبيرة الإحرام، يرفع ثم يضع اليمنى على اليسرى، تمام؟ بالنسبة بعد رقم 2 بقى، يضع بعد تكبيرة الإحرام يضع اليمنى على اليسرى ولا يعود. ده المستند اللي هو يعقب على الشافعية عندما قال وبالإزال، وهذا طبعا ضعيف لم تثبت. الرفع حال أو عند تكبيرة الإحرام ثم يسدل، تمام؟ ده اللي هم جرى عليه الملكية واعتبروا منصور المذهب، وهذا خلاف ما حرر في المسألة. فالصواب إذن رفع اليد في الصلاة وهذه المسألة ما صراها البخاري وما عليه أهل العلم غاضبة خلافا للحنفية وخلافا للمالكية على بعض الأقوال عندهم. ثم وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة سنة النبي صلى الله عليه وسلم حال القيام من كل ربع لما ذكرته من حديث وائل وحديث ابن الطائي وزاد بن زعب تمام، والسنة مقدمة على قول أي أحد. ثم الجمع بين المرويات لتأمن كلام الشافعي رحمه الله قال وروي هذا الحديث، روى هذا الحديث أبو حميدة السعدي لعشرة من أصحاب رسول الله فصدقوه معا تمام. ده اللي ذكر الشافعي رحمه الله في باب رفع اليدين في الصلاة من كتاب الأم. قال الشافعي رحمه الله وبهذا نقول طيب، قال فنقول إذا فتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بها من كبيه، وإذا أراد أن يركع رفعهما كذلك، وكذلك أيضا إذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه بحاد شيء من الصلاة غير هذا غير هذه المواضع طبعا، إلا بعد القيام من الشوط الأوسط يرفع يديه ويضع اليمنى على اليسرى على صدره كحال تكبيرة الإحرام من التشهد بس إذا قام من التشهد. ما عدا ذلك يقوم بين رفعين ويضع يده اليمنى على اليسرى بالصلاة كالأصل العام في الهيئة تمام. ده بالنسبة لقول الإمام. قال الشافعي رحمه الله وبهذه الأحاديث تركنا ما خالفها من الأحاديث. قال الشافعي رضي الله عنه أنتم معايا ولا لا؟
يا شيخنا
معايا؟
إن شاء الله معاك أنا.
طيب قال رحمه الله وهذه الأحاديث تركنا ما خالفها من الأحاديث إما لضعف وإما لإضمار تمام. يقول لأنها أثبت إسنادا منه، يبقى عول على إيه؟ عول على الإسناد والثبوت واحد اثنين، وأنها عدد والعدد أولى بالحفظ من الواحد. يعني جاء حديث فرض في مسألة وغير أحاديث في الباب على طريقة الشافعي وأحمد بن المدين وابن خزيمة وغيرهم فرض المرويات في الباب كما ذكرت فرعا منها الآن بين حديث وائل وحديث الهند الطائي وحديث سهل بن سعد وضح النظام الذي ذكرته أو الهيئة التي ذكرتها. ده شيء مهم. طيب مسألة زيادة الثقة والشذوذ والنكارة برضو هنا الإمام إذا نظرنا في هذا الباب نجد الثلاثة محمول بها. الشذوذ إذا خالف الصدوق الثقة يبقى ده الشذوذ. زيادة الثقة إذا كانت متممة وكانت مفسرة موضحة لشيء عندئذ تقبل، ودي تقبل عليه ضعف. النكارة إذا اختلف إذا خالف الضعيف الصحيح يذكر هذا النكارة قولا واحدا، ودل يذكره الإمام هنا رحمه الله تعالى في الباب الذي يليه هو الباب 35 باب الخلاف فيه لما يعتمد على الرواية ولا يعود. هذه اللفظة أحدثت الشقاق وأحدثت هذا الكلام بهذه رواية منكرة لضعفها، ناهيك عن مخالفتها لمجموع الروايات التي في الباب، وده اللي قرره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال فإن قيل فإنا نراه رأى المصلي يلقي يديه فلعله أراد رفعهما، فلو كان رفعهما مدا احتمل مدا حتى المنكبين، واحتمل ما يجاوزه ويجاوز الرأس واحتمل رفعهما ولا يجاوز المنكبين، وهذا حذو حتى يحاذي منكبين. قال: وحديث عن الزهري أثبت إسنادا ومعه عدد يوافقونه ويحددونه تحديدا لا يشبه الغلط، والله أعلم. يبقى أن أعمل الإمام رواية أم أعمل روايات، وأعمل صحة الإسناد أم أعمل كل ما يروى
صحة
الصحة. يبقى أول على ثبوت الإسناد ثم ناقش بعد ثبوته، يبقى نقول ثبت العرش ثم انقل، وده يؤكد على أهمية علم الحديث والتنقيح والتحديث لكل لفظة، وهذه من الثوابت التي تعلمناها وجرينا على إثرها وراي الإمام رحمه الله تعالى، وهي الغاية من علمهم رحمهم الله كالشافع وغيره. فإن قيل: أفيجوز أن نجاوز المنكبين؟ قيل: لا ينقص الصلاة ولا يوجب سهوا، والاختيار ألا يجاوز المنكبين. يعني يقول هذين الصلاة، طيب هذه الصلاة الأصل بها الامتثال لما ثبت عن النبي أن يدخل بها الرأي والاستحسان. هذا هو الأولى. طيب احنا قلنا حد المنكبين هكذا، طيب واحد قدم شوية رفع شوية، ما هو ده الصنف، ونقعد نرفع بعض ونفسر بعض عن هذا الكلام. لا، لكن يجي مثلا كده وحكايه في نص مثلا يعني بطن كده وعمل بس ايده كده وخلاص، بقول له انت جبت دي منين؟ يبقى لازم ترفع هكذا، زاد السن قل السن من القضيه، لكن ما يرفعش ايده ببطء او بهدوء الى يعني عند الكرش او البطن كده يقول لك رفع ايدي. طبعا بخطا صوره ما رايتها في اي من المأثور الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الاصحاب، او ان يرفع يديه ويبالي فوق راسيه مراحل كالمفرد في مساله رفع اليدين في الدعاء كذلك. لا، ليه بقول لا؟ لانها ليست لا معتمد في الاثر عن النبي ولا عن احد من الاصحاب. ثم ذكر الامام حروق قال: هذا وضع الامام واختيار الامام على ما هو ثابت ولا شك. قال: باب الخلاف فيه. الخلاف ده جه منين؟ جه من روايه، جبنا الرواب، وده مثال بنضربه عشرات المرات كل مجلس، تمام؟ وفي سنواتنا السابقة على أنه لا فقه بغير أثر، بل لا فقه بغير علم في الأثر. يبقى ما يجيش لك المسألة ده خلاف واشقة وفيه أقوال، يا سبحان الله، خلاصة الكلام الصح، الصح أنا أقولك، غير كده ما تقوليش أقوال فقهاء. يبقى لازم أنظر إلى قول كل فقيه وأقول أحترمه وأقدره مع وجود نصه، وإلا يبقى عندئذ داخل القول مع معتمد عند عدم الثبوت. الربيع قال: حدثنا قال الشافعي فخالفنا بعض الناس، انتبه، بعض الناس رفع اليدين في الصلاة، فقال: إذا افتتح الصلاة المصلي رفع يديه حتى يحاذي أذنيه، يحاذي أذنيه، ثم لا يعود يرفعهما بشيء من الصلاة. يبقى هنا إجابة من القرياني، يبقى الإمام جعلها مخالفة ولا لا؟ يبقى هنا إزالة على الدوام ذي الحنفية لم يعتبره الشافعي، وعلى وايضا عند المالكية وعلى المغاربة في هذا الكلام. فلا اقول انه بالنظر الذي اذكره عند المالكية الحنفية خلاص الامام البخاري شد عليهم في رفع اليدين ولا شك انهم يخالفون المأثور، لكن هنقول على عدم بلوغ وليس عن تعمد، او بثبوت خبر ويصح وليس عن تعمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لأن الإمام البخاري عنفهم بعض الشيء وعنف المقلدين فيهم بعض الشيء، إذا كان ولا بد من التقليد بهذا وليس عندكم الخبر المأخوذ، وقد استدل البخاري عليهم بجملة عظيمة من الأخبار والآثار المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، قال إذا كان ولا بد من التقليد فلا نقلد أبا حنيفة ولا من معه ولا إنما نقلد الأكابر وأدى بكم هائل من السلف الصالح رحمه الله تعالى ورضي الله عنهم. ده إذا كلها بتكلم بطريقة التقليد، يبقى من أولى من من إذا كان ولا بد من التقليد الأول. يعني وخرجنا الأمر غير من الزول شوية، الآن تقول مثلا الصنعاني قال الشوخاني قال ده مات قبل 250 وده مات قبل مثلا بخمسين 80 سنة، وعند البخاري قال، وعند مثلا الزبير بن عيينة قال، وعند أحمد قال، الشافعي قال، من النقوش أقدم، جماعة من التابعين قالوا النقوش أقدم إلى آخره. أقل مين الشوخاني والصنعاني مثلا على سبيل المثال، ولا أقل من العلوم والعلوم والعلوم معايا؟
أي نعم شيخ.
أي يعني أنصح لتفصيل علمي، ولذلك كلما درست بعلوي لم تجد عند المتأخر ولا عند المعاصر شيئا، فإنما أخذت العلم من منبعه الأصيل، وهذا هو الذي عليه والحمد لله. فالإمام هنا يقول خلفنا البعض، فقد إذا افتتح الصلاة المصلي رفع يديه حتى يحادي أذنيه، يقول بقى أذنيه هنا عبر عن الأذن المقابلة للمنكب أو لا، مش هتبقى القضية، القضية هتبقى في محيط الوارد، ما في المشكلة دي، المشكلة في قوله ثم لا يعود يرفعهما، يعني عفوا وعمله مناف خلاص أبدا. فجعل رفع الأيدي في الصلاة معرة أو إحداث أو ابتداع بدين، هذا خطأ شديد. معايا؟ معايا الخلي؟
نعم نعم حضرتك يا
دكتور. آه طيب بالضبط. فالإمام هنا لم يعتبر هذه، وبدأ يجرح بهذا الاستدلال تمام بتضعيف الوارد فيه، قال واعتج أي المعترض أو المخالف للشافعي بحديث رواه يزيد بن أبي زياد، وهنا يزيد الهاشمي الكوفي، ويزيد هذا يعني ضعف بسبب تغير حفظه، فصار يتلقن حفظه بقى سيء ضعيف، فصار يتلقن تمام، ده سبب تضعيفهم له، أو ما يقال فيه أنه صدوق يخطئ كثيرا أو كثير الخطأ إلى آخره بسبب تلقيني. تلقيني يعني اللي بيبلغه بياخده، واللي بيقول عليه يقوله بيقوله بدون تركيز وبدون دقيق في الشيء المملى عليه. طيب ما يزيد بأبي زياد اعتل به الشافعي هنا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن براء بن عازب في حديث البراء من طريق يزيد بن أبي زياد، هو فرد ومعروف به، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه. طب وبعدين لفظ ما أتت فيه، قال سفيان أحد رواته ثم خدمت الكوفة، لأنه يزيد ابن أبي زياد الهاشمي ده كوفي، قال سفيان بن عيينة ثم خدمت الكوفة فلقيت يزيد، فلقيت يزيد ابن اللي هو ابن ابي زياد بها، فسمعت يحدث بهذا وزاد فيه ثم لا يعود، قال فظننت انهم لقنوه، يبقى اتى بلفظه لم تكن في الخبر. قال سفيان هكذا سمعت يزيد يحدث هكذا ويزيد فيه ثم لا يعود، يبقى وضع ايه زيادة لا يعود، دي اللي احدثت المشكلة عند الحنفية، واعتبروا النص هذا هو العمدة لعدم رفع اليدين في الصلاة. قال وذهب سفيان الى ان يقلط يزيد بهذا الحديث، ويقول كأنه لقن هذا الحرب الآخر فلقنه، ولم يكن سفيان يرى يزيد بالحافظ لذلك. قال فقلت لبعض من يقول هذا القول شبه الكلام، انتبه خلاص ده غير وارد، واللفظة دي لفظة كده منكرة من هذا الوصف، لما أتى بحكم الغريب أحدث مشكلة بل ضيعت مذهبا في هذا الشيء وصول التعبد في الصلاة بهذه الصورة. قال فقلت لبعض من يقول هذا الكلام، انتبه إخوان الكتاب ده كتاب أصول كما قلت، كتاب أصول وتدقق في كل كلمة مهمة جدا نؤصلها الشافعي كما ترى. قال فقلت لبعض من يقول هذا القول أحاديث الزهري عن سالم عن أبيه الوسالم ابن عبد بن عمر عن أبي عبد بن عمر أثبت عند أهل العلم بالحديث أم حديث يزيد؟ قال بل حديث الزهري وحده وحده يكفي، لأنه طبعا الزهري سالم ابن عمر ده كنت عايز إيه بعد كده ده أعلام. طيب قال قلت فمع الزهري 11 رجلا من أصحاب رسول الله، يعني هذا حديث ابن عمر مع 11، أخذ من 11 اللي ماشيين على قدر ونفق واحد محطوط على الألفاظ وكل دول على حكم أم حديث واحد جاء مثلا عن البراء وفيه يزيد بن أبي زياد ردت ولا يعود؟ طبعا ده الجامع مع الصحة دي نقطة، أو الجامع مع الصحيح زي ما الحاسم والضعيف يشدد بعضه بعضا، الجامع خالفه فرض من طريق ضعيف. طبعا الإمام يتكلم بلا شك بكلام رائع من جهة الأصول والعقل السليم. قال قلت فمع الزهري 11 رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم أبو حميد السعيدي على ما سبق ذكره هو، وحديث سؤال ابن حزم اللي هو ذكره واعتمد عليه في البداية، كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمواصفات رفع الأيدي. وزدت المسألة وضوحا بعد رفع الأيدي وضع اليمنى على نصف الصلاة حال القيام في كل قيام، و13 حديثا أولى أن تثبت من حديث واحد. يبقى لم هو قال الثبوت وبعدين العدد، نعم انتبه قال الثبوت وبعدين العدد. طيب لو لم يثبت إلا واحد ها
أخذ به
طبعا مقدم ولا شك، يعني حديث واحد خلفه ضعيف ها؟ يعني لا شك يعتمد الحديث ثابت ولا بخلا واحدة، وكلهم على هذا إذا ثبت الخضع به صلى الله عليه وسلم فالمعول عليه ويقدم على قول أي أحد مهما كان. قال رحمه الله ومن أصل قولنا وقولك اللي هو اللي بيتكلم على الشفع أنه لو لم يكن معنا إلا حديث واحد للرطبة ومعك حديث يكافئه في الصحة فكان في حديثك انتبه ألا يعود لرفع اليدين نافل، وفي حديثنا يعود لرفع اليدين مثبت تنافل وده مذبت انتبه لا كان حديثنا أولى أن يؤخذ به. ليه؟ ده مسألة الصلاحية في الأثر، لأن فيه زيادة حفظ ما لم يحفظ ضاحب حديثك، فكيف صرت إلى حديثك وتركت حديثنا؟ والحجة لنا فيه عليك بهذا وبأن إسناد حديثك ليس كإسناد حديثنا، بأن أهل الحفظ يرون أن يزيد لق ثم لا يعود تمام بهنا في صحيح. لو هنعتبر انه صدوق حتى الحديث اللي انه يخطئ هنعتبر حديثه ما لم يخالف فيه او اذا لم يخالف فيه هعتبره، وان خالف فيه فالقائد مش هعتبره. ولذا لما خرج له مسلم خرج له مقرونا وخرج شرط المتابعات قد قال العم بلح محمد الله في رجال الشيخين في كل صدوق صدوق يخطئ قد يخطئ له اوهام الى اخره او زي الحب الى اخره. شو بقى الكلام العجيب اللي هو حيذكره لنا الشافعي عن الكوفيين سبحان الله. تجد نفس الصورة اللي بيدند حولها البعض اليوم، وانا مش هوصف اهل الكوفة بالجهل يعني اعوذ بالله ابدا لا اقول ذلك، هم علماء رحمه الله وسلف امة من الاخيار، لكن عند مخالفتين مما اقول ضده، لكن ما اقولش بجهل ابدا اعوذ بالله لا أقصد هذا أبدا. لكن تعالى اليوم في عصر التحليل والتنقيع والتثبت وبين أيدينا والحمد لله كل الأقوال والمصادر سواء كانت فقهية أو حديثية إلى آخره، شو بقى الكلام العجيب اللي ذكره الآن تجد له صورة اليوم بنفس الصورة سبحان الله. قال الكلام بقى شبع على أنه متأع على أنه بعض الشافعي وبرين نخعي في طبقة قبل ذلك هيكون مات في قبل الـ في نهاية التسعينيات ولا بعد المقد القليل. ولذلك ده من المثال الذي يطرب او لفت نظر ابن حجر ابن حجر في نظام الطبقات خلق طبق له اصحابه الثانية المرتبعين الثالثة الى التامة وضحها كلها ماتت بعد المئة بعد التامة يبقى مثلا بعد المتين ده تصنيف عام. طب افرم النخع احطه فين مع انه وسط من الطبقة التالتة مع انه مات قبل تقريبا على ما اذكر 98 طيب هنا احطه فين
96
يبقى هنا احطه مع ذلك خطه في التالتة
نعم
ومع ذلك خطه في التالتة ما يقدرش يحطه في التانية ألف الثالثة يبقى هنقول في أواخر طبقة الثالثة أو هنقول أفضل في مصلع الطبقة الثالثة. قال انتبه بقى الشافعي المتن 204 يبقى الحوار أكيد في اللي قبل. قال فإن إبراهيم النخعي انتبه بقى بإبراهيم النخعي والنخعي قال لأنه من الطبقة الثالثة من طبقة التابعين. قال فإن إبراهيم النخعي أنكر حديث وائل ابن حجر. شو بقى الشيء الجميل ده كله وخذ الكلام المهم جدا ده. وقال أترى شو بقى علة الإنكار أترى وائل ابن حجر أعلم من علي وعبد الله ابن مسعود. انتبه ايه وجه جريتوا حتى روى عن علي وعبد الله مسعود بالإسناد الصحيح المتصل. لا لا شو بقى الوجهة انت اليوم بتقول ايه يعني هو الشيخ فلان مش عارف اللي انت بتقوله ده يبقى جري ورا شهرة الشيخ وكان الشيخ للتجمع الذي يدند حول ظهور الشيخ في الفضائيات دي مصيبة سودة ان يعطيه مرتبة على انه ده الفضائيات طبعا دي معرة دي معرة تمام او شهرة خداعة بين عوام الناس يقول لك يعني هو مش عارف طيب رد عليك بكلمة يعني هو مش عارف هنا دي محل الخطر انتبه. ورحم الله شيخنا الشيخ محمد عبد الدين كان يقول سبحان الله ما من كلمة او ما من فهم او ما من مسلك الا وله اثر سواء كان سوء او ايه او خير تمام او شر او خير لازم لها. فبيقول قال فان ابراهيم الحي انكر حديث وائل بن حجر وقال اطلق وائل بن حجر امن من علي وابلاه ابن مسعود رضي الله عنهم لبقى يروال كده على أنهما من أهل الكوفة. يبقى علي وعبد الله بن مسعود من أهل الكوفة تمام. ولو كان عندهما علم لنقل بلغة ينفع شفت بيحتاج ابن ابراهيم النخعي. ابراهيم النخعي انكر حديث وقال قال لا غريب انا عايشين في القبة طول عمرنا وبيننا علي وبيننا عبد الله بن مسعود وما بلغناش عنهم حاجة زي كده. يعني هيكون بلغهم العلم ولا ينقل يبقى اكيد ما تبقش. وبالتالي برضه حديث ايه وقال ابن حضر بالله عليه تنفع. طب اذا لم ينقل عن علي ولا ابن مسعود طيب ما حصلش ولم ينقل عنهم هذا يبقى القول بالظهور والتخريص الرأي او لا.
طيب
طبعا ده واضح جدا كمان واعتبار هذا الكلام كلام سخيف لا يجوز. نفس المنطق بيتكلم بيه الشباب الاهول الضعيف المنحل اليوم. هذا كلام في قمه الخطوره. ممكن يرد الشيخ الوالد يقول لو كان لكان مثل هذه النظر في منتهى الخطر يا اخوان ان تعول عليها انت تتكلم بموجب ما بين يديك بعد تحذير وتنقيح. قلت الشافعي وروى ابراهيم عن علي وعبد الله بن عباس ابن مسعود انهما رويا عن النبي. هو بيقول له طيب هب ان ابراهيم روى عن علي وعن عبد الله خلاف ما روى وائل بن حزم. هل ده حصل؟ قال لا. يعني هو بيعترف ان اذكر فيه ما رواش كما عنه ولا اسند اليهم شيئا حتى ولو كان مرسلا. لان طبعا ابراهيم رويت عن ابن مسعود مرسلة بيقود عن عقبة اللي هو من أتباع ابن مسعود بل من أعلام ابن مسعود
خيروا عن عقبة أو الأسود.
طيب لو وهل روى إبراهيم عن عقبة شيئا؟ قال لا. قال ولكن ذهب إلى أن ذلك شوف الكلام الصريح ذهب النخع إلى أن ذلك لو كان رواه فعلا. يا سبحان الله انا بدو شيء ثابت قدامي على شيء مضمون او شيء يقول طب ماذا لو كان طب ما حصلش اصلا يعني حتى الشاب يقول ما هو اصلا ما جابش فبقول ايه لو كان معايا؟
انا عم شيخنا مع حضرتك.
قال قلت أفروى هذا إبراهيم عن علي وعبد الله نصا الشافعي بيمشي معاه روى إبراهيم عن علي؟ قال لا. وعلي بن عباس بن مسعود قال لا. فخفي عن إبراهيم شيء رواه علي وعبد الله أو فعلا؟ قال ما أشك في ذلك. قلت فتدري لعلهما قد فعلا انتبه لعلهما قد فعلا فخفي عنه او رواياه فلم يسمعه. قال ان ذلك لا يمكن ممكن. يعني انتبه بقى لهذا الشيء العجيب فهذا المذهب العجيب فهذا النقل العجيب. ماذا لو كان حتينا الامام في الاخر يقول يا لي ارايت لو كان وكان الشافعي رحمه الله تعالى تاتي بعد القليل تمام. طب ماذا لو كان طب ماذا لو كان كان بسخيف اخواني جدا لا برخي له واحضره ومن قاله من المعاصرين فاضرب به ارض الحائط ولا تهتم بالكلام معه فهذا تضييع للوقت واحنا ما عندناش وقت. قلت الشافعي يقول طيب نزل تاني أفرأيت جميع ما رواه إبراهيم فأخذ به فأحل به وحرم. انتبه كل المحجة دي فإن إبراهيم النخعي قال يا حبيبي بيعول على قول إبراهيم ولا يعول على قول حديث رسول مرفوع عن صحابي. يعني شيء عجيب يقول مر 13 صحابي ومنهم والد بن حضر إلى آخره تمام. ومع ذلك سبحان الله العظيم عمال يناحد بأن إبراهيم قال إبراهيم قالش على كل. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى تبدل معه أبو رأيت جميع ما رواه إبراهيم فأخذ به فأحل وحرم أرواه عن علي وعبد الله؟ قال لا. طيب قلت طيب مدام كده فلما احتجكت بأنه ذكر علي وعبد الله ذكر علي وعبد الله بن مسعود وقد يأخذ هو وغيره عن غيرهما ما لم يأتي عن واحد منهما. يعني إذا لم يأتي عن عبد الله وعن علي وجاء عن غيرهما الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد وهو مقتضى العقل السليم مش لازم يجي الخبر اللي هاخد بيه من طريق علي وعبد الله بن مسعود مش لازم. ده كلام عجيب. يبقى من حيث جاء أخذنا جاء عن علي جاء عن عبد الله جاء عن غيرهما ما لم جاء عن غير عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابي عن النبي من طريق المرفوع من طريق الموصول صحيحين أخذت به وقلت ولا شيء. طيب يقول ومن قولنا وقولك نأخذ بقى من هيئة الحوار من قولنا وقولك أن والد بن حضر إذا كان إذ كان ثقة لو روى عن النبي الدم بقى أركز من الجزئية دي مش معنى كده أن والد بن حضر أن والد بن حضر يكون يخضعه للجرح والتعديل. احذر لأن الصحابة كلهم عدول بإجماع الأمة لا يخضعون لجرح ولا تعديل ده إجماع أمة ده إجماع أمة أن الصحابة يخضعون جرح وتعديل لا وألف لا فهم عدول. فأقول له طب أن والد بن حضر إذ كان ثقة وطبعا كانوا يقولوا ده اصحابي لا يعني هذا ان هو ثقه على قال الجرح والتعديل لا اهمل هذا الكلام تمام. لو راى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ما روى هذا كان الذي قال كان اولى ان يؤخذ بقولي من الذي قال لم يكن. بدأ يتنزل مع رفقة الصحابة أو على طريقة الراوي الثقة وعدم الثقة. إذا كان ثقة قال وعدم ثقة قال أخذ بالثقة ولأخذ بعدم الثقة شيء طبيعي أخذ بالثقة ولأخذ بعدم الثقة. طيب صحابي قال قولا وخلفه مجموع. طيب ولابد الأول من موضوع من الثبوت عن الجميع وعندئذ ثبت عن الجميع لابد من الجمع ما ظهره التعارض. فإن ثبت الضعف عن واحد يبقى الحمد لله أرحنا وفي الحالة دي بخرجه من محل المناقشة. إما الجمع وعند التعذر وهو ضعيف فلسنا بحاجة إليه ليعكر صف المسألة. قال وأصل قولنا أن إبراهيم لو روى عن علي وعبد الله لم يقبل منه. ركز ده ثاني يعني بقول حتى لو روى علي لم يقبل. ليه؟ قال لأنه لم يلقى واحدا منهما. انتبه أدب الأعمال الإمام يا الله إخواني الكتاب كتاب أصول كتاب أصول يديك أصول فقه وأصول حديث يبقى اعمل الرواية واعمل الدراية اعمل الرواية واعمل الدراية الرواية اسنادا ومتنا واعمل الدراية في المتون المنام فقير. يبقى انظر الى بدون علم الحديث ليس فقها بدون علم الحديث والاثر ليس علما قلت وآخر وأقول وكذير. تمام؟ ده يقول الإمام إن إبراهيم لو روى كمان، وده يقول ده من أصل من أصول قولنا، لو إبراهيم روى عن علي وعبد الله لم يروى. ليه؟ قال لأنه لم يلق أحدا منهما، نعم، إلا أن يسمي من بينه وبينهما، لم يلق أحدا منهم، بيعقد عنهم بوسطة. شو إبراهيم مثلا كم؟ 98 و96، علي مثلا كم؟
40.
بينهم كم؟ بينهم أم وعبد الله مسعود مثلا كم؟ بينهم أم. يبقى لم يلقى، إذا حتما بينهم راوي. من الراوي؟ محتاجين نعرفه، ما عرفناهوش يبقى ضعيف. ما فيش نقاش، واحد واحد بيساوي اثنين. بيقول لا، بيقول لابد نعرف مين الواسطة بينهم، مش كده بس، ويكون ثقة، مش كده بس، يكون ايه؟ ثقة. يبقى اذا لم يلقى، طيب هتقول لا ما يمكن يا عم، بسيطة، مين بين الاثنين؟ قال عن راوي او عن رجل او عن اخره او بلغان عنه، مين اللي بلغانك يا شيخ ابراهيم؟ يبقى لابد اللي بلغ يكون معلوم، يكون ثقة وليس أي أحد. تمام؟ ثم أردت إبطال ما روى وائل ابن حجر عبد الله سلم بأن لم يعلم إبراهيم فيه قول على قول علي وعبد الله، يبقى أبطل حديث وائل ابن حجر على إنه لم يعلم عن علي الكوفي رضي الله عنه وعلى عبد الله بن مسعود الكوفي عن قولا، وبالتالي برد ما دام ما علمناش عنه خبر، طبعا ده كلام غير مقبول، ولا يجوز ابدا الاحتجاج به ولا عرض بهذه الصوره. وده اللي رد الشافعي رحمه الله كانه يقول هذا شيء عجيب، كان الشافعي يقول هذا شيء عجيب، ونحن ايضا نقول هذا شيء عجيب واشد. والغريب أنك تسمعه من بعض المعاصرين المتفلكين بأنه عالم أو جهل أو مشهور وتكلم بهذا الشيء السخيف، ولما يضيق به الأمر يقول الزوب أهو قال بعضهم، يبقى في قول البعض. طب يا عم عيب، ما تقولش كده عيب، أنت لو قعدت مع طالب علم متمكن هيكلمك كلام مش مظبوط. من بعض الذي قال كلمة طايرة تقول قال بعضهم، والله العظيم سمعتها وقرأتها، يقول لك أوه قال بعضهم. الجماعة اللي كانوا في تلك الأيام التي خرجت ومن وعليتها كتبت الكتاب اللي هو خشف العوار هذا، وكان معاه أخو محمد غريب الله يرضيه، بنتكلم في بعض الشيء كلام الزبزادي، ومش أدخل أسماء لأنها لمعت وانضبط والحمد لله. إذا كان هذا الفكر هيسود بهذه الصورة يبقى لا داعي لذكرها اصلا، ورحب لرحبي ان يقول قال بعضهم اهو اهو، وده بيخالف الاجماع اللي نقل ابن مجاهد. يا عم مش عاوزين ابن مجاهد ولا غيره، عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم فالاجماع مستغنى عنه في ثبوت سنه النبي، بثبوت سنه النبي صلى الله عليه وسلم من القواعد اللي اصلها بينا ابن المنذر، واصلها بينا ابن نصر المروزي، وأصل بين ابن عبد البر رحم الله الجميع، وابن قدامة ومن غير هؤلاء الأئمة الكبار المحققين رحمه الله تعالى رحمة وسعة، فمن بعده؟ فهذا نظير هذا، جزاكم الله خيرا. قال لعله علم، قلت ولو علمه لم يكن عندك به حجة بأن رواه. تمام؟ طيب قال فإن كنت تريد أن توهم من سمعه أنه رواه، ذكر بقى الإمام استغفر هنا في هذا الشيء، هنا الإمام أعمل ضروره اتصال في الرواية المقدمة، ضروره اللقاء أو إمكانه إمكان اللقاء غالبا، رفض رواية المجهول بهذه الصورة إذا كانت منفردة وليس لها متابع. كده يكون الإمام أعمل هذا الحد الاصطلاحي رحمه الله ورجى الله عنه. مقطع صفحه 170 قال، شو بقى الكلام العجيب يعني الإمام بن فقال وائل أعراب الميلاد الإمام أو بخلفه قال وائل أعراب يعني وائل أعراب يعني إيه يعني أعراب. فقلت أفرأيت قرصعا بل يجيب له أمثلة
مش
أعرابي بقى يا بل يجيب له أمثلة دي لا حقيقة. طب وائل أعراب غير أعراب اللي هم الضحاري وروى عنها فلم حديثا وثبت الإسلام تاع المصطفى إيه بقى أعرابي غير أعرابي تمام. فقلت أفرأيت قرصعا الضبي وقد عتى وسهم ابن منجاب ذكروا أسماء من دون الصحابة حين روى إبراهيم عنه وروى عن عبيد بن نضلة أهم أولى أن يروى عنهم أم وائل؟ يعني شعر إيه وائل صحابي ودول دون صحابي هاخد عن دول ولا أخد عن الصحابي؟
صحابي طب
إيه اللي يعني شيء
شيء
إيه يعني شيء عمل إيه يعني حمامة الله أكبر لو كل تهتم بتتحول مع جار تجد له منحة وتجد له طريق يابا إلا هو يعني شيء بيبقى شيء مزعج ومتعب بعض الشيء.
دكتور
الكوفة حصل مصاهرة منهم من أهل الكوفة عشان كده الرأي في العالم كثير دلوقتي وترك الأثر
دكتور
هي الآن دي
الله المستعان الشيخ محمد نحن مرحة ثانية نظر ممتد بالمقول شوية الجمهور المحتج بالكوفة وأهل الكوفة والناس من برا يا جماعة كده نكون العالم الإسلامي انبنى منهم يعني ولا إيه الجهاز اللي هو الولادة طيب قال هو معروف عندكم بالصحابة الوائل يعني وليس واحد من هؤلاء فيما زعمتم معروفا عندكم بحديث ولا شيء هو معروف عندكم نسبا وصحا إلى آخره ورويتم عنه انتم عارفين تمام وغير غير معروف. فلم يقول ليس واحد من هؤلاء فيما زعمتم معروفا عندكم بحديث ولا شيء يعني من يمة العلم عندوش بالمرة وإنكم ذكرتم عنه شيء هل يلزم إن أنا أتكلم به مدام إني مش معروف بعلم ولا شيء؟ قال لا بل وائل بن حزم لماذا هذا الاضطراب مدام هو المعروف بعلم أعرابي وغير أعرابي ونحيه وآخذ بجانب العصبية على إن دول اللي مش معروفين بعلم وأقدمهم على المعروف بعلم عشان دول طبعا كلام عجيب غريب فالإمام بيطلب بهذا العرض ولذلك قال قلت فكيف ترد حديث رجل من الصحابة وطروي عمن دونه ونحن إنما كنا برفع اليدين عن عدد لعله لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط عدد أكثر منه 13 يعني جعلت ايه ثاني منهم وائل ومنهم ما ذكروا الشافعي رحمه الله سهل بن سعد وائل بن حجر وائل اهل ان يقبل منه طبعا صحابي رضي الله عن الجميع. قال الشافعي وقيل عن بعض اهل ناحيتنا اللي انا عرفت كده عن بعض الايه الملكيه انه لمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يدين في الافتتاح وعند رفعه من الركوع إلى آخر ملك الشبعي سلفا وهو بالمعمول به حديث ثبت لكن غير معمول به عند أهل المدينة. طب مرحبا بأهل المدينة يعني إيه المشكلة يعني نقدم عمل أهل المدينة على خبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت المعول على إنه الوحي والرسول بينهم وهيبقى بالجمهور الصحابة فيه والصحابة فرقوا أولاد والأولاد لهم نوم إلى آخره فالخالف يأخذ عن السالف ده الاحتجاج هكذا النسبي أو العقلي المتبع في كل العالم. طب ماذا لو ثبت الخبر عن صلى الله عليه وسلم ولا يبلغ أحد من المدينة؟ قال يعني هم الصحابة كلهم كانوا في المدينة؟ معايا ولا لا؟
نعم
انا طبعا في الفقيه المتبقي او على حاجه الفقيه لما شرحناه قديما ونظرنا فيها في التحليل الدقيق الذي خرج من سمير رحمه الله تعالى رحمة واسعة لهذا الشأن. ثم قال إن الناس تبان النظير اعمال النظير المخالفي إن الناس إذا كانوا ثم قال إن الناس كانوا إذا ناموا من الليل في شهر رمضان لم يأكلوا ولم يجامعوا حتى ندت الرخصة فأكلوا وشربوا وجامعوا إلى الفجر. إذا ناموا خلاص يبقى كده خلاص نام يبقى ما قومش بقى إيه يقوم عصيان بعرفوا. فأما قوله ليس بالمعمول الإمام يفند فقد أعيانا أن نجد عند أحد علم هؤلاء الذين إذا عملوا بالحديث ثبت عنده فإذا تركوا العمل به فقط عنده. ركز ذلك إنه إيه يعني الإمام بالكامل الكلام ده باللهجة دي كأنه غضبان من هذه الطريقة أو هذا الأسلوب مع إنه الشافعي شيخه مين؟ شيخه مالك كان هيبقى محمول على الملكية أو محمول عند الحنفية وهو يروى أن النبي فعله وأن ابن عمر فعله ولا يروى على أحد أن يسميه أنه تركه. يقول فليت شعري من هؤلاء الذين لم أعلمهم خلقوا ثم يحتج بتركهم العمل وغفلتهم أي عن وروده أو عن نقله أو إلى آخره. هو إيه الكلام ده بقى يعني أنا أقول بقى ماذا لو كان أو بقول أنا معرفش بتقولوا ده شيء غريب وشيء عجيب مستغرب الكلام نواصل كلامه الله فيقول فأما قوله في الناس الكلام السابق لفنك كانوا لا يأكلون بعد النوم في شهر رمضان حتى أرخص لهم أن أشياء قد كانت ثم نسخها الله التساهل في دعوة النسخ وده مشهور عند الحنفية. فذلك كما قال وقد بين الله ما نسخها وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أفيجوز أن يقال لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منسوخ بل بلا خبر عن رسول الله أنه منسوخ. المطلوب هل دعوى النسخ تروق لكل أحد؟ دعوى النسخ بتقول تقال بالهوى ولا بالثبوت؟
بالثبوت
وبالدلال القرائن الدل على النسخ.
نعم
بالضبط الدل كل القواعد الأصول وهذه التي يستطر فيها أحيانا الحافظ ابن حجر فرد دعوى النسخ لا سيما من الحنفية فهم عندما يضيق بهم الأمر والمناقشة والحال والنظر عند قول الجمهور أو الأقوياء منهم عند المصادمة بالمرويات يقولون بدعوى الناس فعندئذ يرد الحافظ ابن حجر برد شديد في مسألة ادعاء الناس مقابل الأخبار المذكورة بغير منقول عن منهم قبل الحنفية إلى عصر الحنفية من المنسوخ وإيه اللي هو الناس بيقال بالهوض المذاق ولا بالتواريخ وبأدلة وبراهين وقرائن. انتبه إلى هذه المسائل وهذه التقنيات التي في غاية الأهمية في باب العلم والعلماء وطلاب العلم إن أرادوا أن يكون سادات في يوم من الأيام على نطق وعلى طريق ودرج الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وقضاء أن نكون فرق به. فإن قال
دكتور
نعم
سؤال بس يعني سؤال واسع شوية يقول يعني الواحد سؤال محير او الواحد
اتفضل كم المقطع ده وانا معاه
ماشي اتفضل.
فان قال لا قيل فاين الخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نسق رفع اليدين في الصلاه
كان ولم يحفظ كلام اصلا ضعيف.
فان قال فلعله كان ولم يحفظ انتبه بقى للكلام فيه فلعله كان ولم يحفظ يعني شيء طبيعي الكلمة اللي عرضها أو ربنا عليها أيضا من البخاري رحمه الله ثم نقلها على ابن مبارك من أين؟ ها من وين؟ قل هاتوا برهانكم في القرآن نحفظه تمام؟ فما نقولش نقول لو كان أو رأيت لو كان إلى آخره لا ده الثابت وكما قرأنا في القاعدة اللي عندها أخونا محمد جل الله خيرا الأصل بقى ما كان على ما كان اللي ناقل هو اللي يأتي بالبرهان ما يطردنيش أنا بالبرهان هو اللي أحدث وهو اللي ادعى النقل أو ادعى المخالفة أو ادعى المغايرة للمنقول فالإمام يقول فإن قال لا فقيل له فأين الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أنه نسج رفع لذلك الصلاة طبعا ما فيش فإن قال فلعله كان ولم يحفظ طب بلعك ده اسمه كلام ده اسمه كلام لعله كان ولم يحفظ طيب انت ادعيت ها وإلا تسكت إذا دي قواعد وأسس ولا أروع نحن نتكلم بموجب منقول عن الله ورسوله ولو قلت بهذه الطريقة فقد اتهمت السادة الذين نقلوا لنا هذا الدين والحمد لله دين محمد صلى الله عليه وسلم على ما ابتمت عليه من أهل الاستعمار وضيعوا به ما ضيعوا إلى الحمد لله رب العالمين نجد أن العلم الموروث من طريق فلان وفلان وفلان يأتي بمثل هذه الأشياء المنقولة بإسناد أو بغير إسناد ونثق في الناقل وتحديث المجال إلى آخره فعندئذ يعوضنا الذي فقد في المنقول وفي المسطور تمام فالعلم إن ضاع من البعض لم ولن يضع أبدا عن الجمهور قيل أفيجوز في كل خبر رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال قد كان هذا ولعله منسوخ فيرد علينا أهل انتبه فيرد علينا أهل الجهالة أهل الجهالة بالسنن فيرد علينا أهل الجهالة السنن بلعله سبحان الله نفس الكلمة لعله أرأيت يا إله العالمين يبقى كلام غريب بعيده أنا ما أقوله نفس الفهم نقول للسنة لا تقول لعل أرأيت لعل أرأيت يا إلهي كيف ولما سبحان الله العظيم فالحمد لله هذا هو إدراكها بعلوم بعلوم شيء رائع شيء جميل أن تجد نفسك على الطريق المستقيم وأن ما تسمعه ليس بعجيب ولا غريب العجيب والغريب أن تجد هذا الكلام يجد صدور تتلقاه وتتلقطه وتبصم عليه على أنه خرج من شيخ فلان أو فلان إلى آخره وهذا تكييف من الطرفين قال الشافعي رضي الله عنه وإن كان ترك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل الواسط من هذا المذهب الضعيف بغير وقت ضعف إعمال العقل فرد المأثور بهذه الاعتماد على الضعيف من غير الثبت رد الثابت بالعقل والهوى والتذوق والظنون ها انتبه من هذا قال هذا المظهر الضعيف فكيف لمنا ولاه من ترك الأحاديث شيئا من أهل الكلام الذين يعتلون في تركها بأحسن وأقوى من هذا المذهب الضعيف وطبعا نعرف قول الشافعي في أهل الكلام وأنهم أهل السوء وضمروا علينا الدنيا سواء كان في أصول حديث في أصول فقه إلى آخره تمام على الأقل بالكلام معقول له حظ من النظر لكن بصدد عليهم طبعا بالمنقول فتلبمهم به والحمد لله وابن تيمية أدحمهم إفحاما والحمد رب العالمين في كثير من مصنفاته أنت الآن بتقول بالقرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتقول كلاما عجيبا غريبا كهذا وتستدل به وتؤصل به مذهبا وتخرج عليه أقوالا تتبع في مباقة الحياة تمام بين متبع ممكح ويحررهم قلة وبين مقلد وهم كثر. فنرى هذا التضارب وهذا الاختلاف الذي أتى إلى الشخص وأتى إلى الأمة وأتى إلى الدين وليس الأمر كما وليس الأمر كذلك. فرحم الله الشافعي رحمة واسعة وبهذا الباب الذي أصل فيه وقعد رفع الأيدي في الصلاة نقف عند هذا وعند الباب الذي يلي عند 36 باب صلاة المنفرد أي صلاة المنفرد خلف الصف في الجماعة. وهنا ابتداء الإمام يرى صحة صلاة الفرد خلف الصف وإن كان وحده من غير شرط. وهنا الإمام كلام غريب منه رحمه الله مع هو الذي يؤثر ويقاعد هذه الأشياء الرائعة إلا أنه يعني تكلم بكلام أطله ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة بمحل استدلالي ونظري في المسألة من نقول نراها إن شاء الله تعالى في مجلسنا القادم. وبارك الله فيكم.
السلام عليكم يا دكتور.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام.
بس حبيت أشير لشيء بخصوص الدرس إن إبراهيم النخعي لم يعرف عنه رواية لا مرسلة ولا متصلة في هذا الباب ده أولا. ثانيا ما ثبت عن ابن مسعود في السنن من رواية عثمان بن أبي شيبة عن وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله جزم أحمد بن حنبل والبخاري وأبو حاتم الرازي وابن المبارك من قبل بخطأ هذه الرواية. وقال أبو داود في سننه عند رواية هذا الحديث قال وهذا حديث روي أطول من ذلك ولفظه غلط اللي رواية رفع يده ولم يعد.
كان محمود مضل وعلى الشافعي رحمه الله لكن هو المحتج على الشافعي بيقول ما بيتكلم عن إبراهيم فقيه وطبعا نحن نقول هو ثقة فقيه من أهل الفقه وله صيغة يعني بيتكلم بموجب شيخي انه شهرة عن ابراهيم قال ده المقصود يعني.
حبيت اتكلم لان الشيخ الالباني عليه رحمة الله تعالى صحح الرواية عند ابي داود لظاهر صحة الاسناد انه عثمان بن ابي شيبة امام ثقة وكيع ثقة سفيان ثقة عبد الرحمن بن الاسود ثقة علقمة ثقة الى طبعا وعلقمة سمع من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فظاهر الإسناد صحيح. لكن كلام أبي داود وهو إمام في العلل وتلميذ أحمد فلا شك أنه أعلم بما في الرواية وأحمد والبخاري وأئمة العلل يعني ده أرد
جدي أحمد. بص مشان عرفت بالكم غير تفصيل بقول مسألة فصلتها فضل تمام أنا عرفت بقول إمام هنا الشافعي عول على زاد الثقة وشذوذ المكارة بالضبط فليس الأمر فقط يدور حول الإسناد. لما احنا جينا عرفنا الاسناد الصحيح قال الصحيح وما رواه العصر الضابط الحافظ الى اخره عن مثل الى مكمل غير شذوذ ولا
عله
ولا عله. وده الامام اللي راح وده الامام اللي ذكر يعني الروايه جاءت من هذا الوجه من هذا الوجه يعني اللي انت قلته ده يؤكد ما قاله الشافعي لكن ما اردته الاستطراد وعزلته الى بدر التمام ان بيكون بعض البدرين 13 اذكر بقى واسمع ال 13 دول وشوف قالوا ايه منهم الصحيح والحسن والمتخلف فيه لاخره من جهه الاسناد الاسناد بتمامه وليس من جهه اطراف الاسناد وجاءوا كلهم على هذا الا هذا الشخص الذي قال ولا يعد. طبعا ده محل الكلام فيه انت ضعت هذا الاسناد طب والناس نجيب هذه اللفظه انتبهوا بقى دي من جنسها من جنسها رواية فأشار بإصبعه السبابة يدعو بها صح؟ اللي جرى عليها بعض الشيخ رحمه الله تعالى مشاها وجرى عليها بعض المعاصرين واعتبروها مع أنها رواية شاذة لمخالفة عدد كبير من الثقات بل أوثق فهو مشاها بمفهوم يغرض لكن نزول التعبد وبدء الكلام أتيت بضدها من المرويات أشار بها ولن يحركها ولا يحركها متحدة براية وغيره يعني مش بس دي لا ده جبت الولد الصريحة ولا يحركها يعني أصبح انه القضية مش بس ان انا اول على دراسة اسناد لا دراسة اسناد ومات وتترتب على المتن لفظة مش قول سياق خالف الصيح في الباب او اتت بزيادة حكم عندئذ هقبلها ده الثقة ولحقوا على بشذوذ ان اتت من طريق سالم اما ان اتت من طريق راوي متكلم فيه او ضعف لسوء حفظ او تلقين الى اخره كما اتى بيزيد ابن ابي زياد فتحكم عليها بالنكار فهنا الكلام انت قلت بارك الله فيك وهنا الشافعي رحمه الله تعالى اراد هذا وجندر حول هذه الجزئيه ولذلك هذا الباب اثر في تقعدات بغايه الاهميه رحمه الله تعالى ورحمه الواسع ورضي الله عنه تفضل جاوب ابو علياء
وجزاك الله خيرا يا دكتور
الله يرضيك تفضل ابو حاتم يا احمد عليان
ايوه مع حضرتك يا
دكتور تفضل
ولك بمناسبة أرأيت بعض السلف سهل وأهل اليمن بعض أهل اليمن فقال له يعني يقول أرأيتك فقال له اجعل أرأيتك باليمن وخذ ما وطيه عليك
نعم صحيح
ده تاني سؤال دكتور يعني لماذا يكثر الأحناف مع أنه مذهب مشهور ويعمل به كثير من الناس ودول تتبناه وتنتصر لمذهبه لماذا يعني يكثر الأحناف من مسائل الشاذة والمخالفة لصحيح وصريح المنقول وفيها مسائل كثيرة جدا بهذا الشكل
بص يعني بارك الله فيك السؤال ده أنت قلته وأنت بالذات قرأت فيه ضعف الأثر عندهم هو المشكلة وهذا مما عيب عليهم أو عابه عليهم أهل الأثر فيما نص عليه في مواضع مختلفة ابن عبد البر رحمه الله فالتذكار في التمهيد له فالشيخ أحمد مذكورا أشار إلى الجزئية فضعف الأثر عندهم هو المشكلة ولذا مؤخرا بعد بناء محمد بن حاتم وابو يوسف رحمه الله جميع من علومهم في المأثور قال الكلمة المشهورة ودي هي تفاعل الملمع للإجابة على الذي أشار عليه ابن الشيخ أحمد أنه لو علم صاحبنا ما علمنا رجع عن كثير مما قال ولذلك انا لخصت القضيه من حيث الاصل بان الاشكاليه تكمن في المأثور ولذلك انتم كما ترون عن فقه المقارنه صح تجد ان المخالفه التي قالت فيها الحنفيه جمهور اهل العلم مبنيه على المأثور ادي واحد تجدوا استدلوا به واستطردوا وفرعوا عليه هو ضعيف لم يكن وبعدين اعملوا العمومات ودي قضية خطيرة جدا كمان الشيء الثالث اعماله المعقول وان كان له حظ من القبول الا انه مخالف للمنقول وهذه ما دمنا اشار الى اخونا الشيخ احمد هتأتي في المجلس القادم يبقى تغلب عمومات التغلب ضعيف في المنقول اعماله العقل من حيث القياس والنظر الى اخره هي دي المشكلة في المذهب فضعف الأثر أو المأثور عندهم هو السبب الرئيسي في إعمال العقل وعندهم العقل عندهم عقل ده اللي أعملوه الله حبيب رحمه الله تعالى ومن معه لو أن المأثور عندهم بشكل كما هو عند الشافعي ومالك وأحمد لكانوا غاية وما أظنهم أبدا كانوا بهذا الجزئية لكن الأخطر هنا أن الأتباع يعني كلما تجد المتأخر منهم ومن بعدهم من بعد يسيرون تقليدا أعمى بعيدا عن المأذور كأنهم استاءوا من كبد المخالفة أنهم استاءوا من كبد المخالفة. ودي قلتها لأحدهم يوما وكان أستاذا جامعيا فأتكلم معه ومدرسة الحنفية بعده ويقالوا صراحة يمكن انتمائكم من المذهب وتشددكم من المذهب كأنكم انتم استأتوا من قطرة المخالفة يبقى لو انا رديت كل ما طالب انا هرد كل المذهب ليه طبعا انا اجيبك بالحقيقة لما انا مقدرش اتكلم ماذا واعتبرته الامة خلاص لكن الصحيح الذي يجب ان نعول عليه انه الاعتبار المأثور وليس المذهب. تنتظر للخبر الوارد ولا تنتظر للمذهب وقول المذهب وضربت له عشرات الأمثلة على هذا عند المالكية وعند الحنابلة وعند الشافعية لأن أهل عندهم أهل عدالة ويسيرون مع المروية حيث دارت بخلاف المذهب الحنفي لا يعتبر الصحيح إلا إذا كان ظاهرا جدا في محل النزاع. ورأيت هذا عند الطحاوي رحمه الله تعالى رحمة وسعة في المواطن من كتاب أحكام القرآن له فيما اطلعت عليه ده بالنسبة لي. إذا خلاص الكلام هنا ضعف الأثر هو السبب ولذا في علم محمد بن حسن متأخر بعد الأخذة الموطأ تجد المأخذ المذهبي من طريق محمد بن حسن وطريق أبو يوسف بعيدا عن أبو حنيفة رحمه الله تعالى وطلع عن الجميع. ولذلك قبلنا في ذكر مقارن كثيرا أن محمد بن حسن وأبو يوسف مع جمهور العلماء خلافا لما عليه أصحاب الرأي اللي هم المذهب الحنفي فهو الإشكال كله في الأثر ليس على ذلك. ولذلك مقارنة مع عبد الله رحمه الله تعالى من معيبة عليهم أبعاده وعليهم أهل الحديث تقديمهم للقواعد الفقهية التي أصلوها بعقولهم في الباب يقدمونها على المأثور المنقول وإن كان صحيحا وده أعابهم به أهل الحديث. ولذا أعتقد الذي يرد منهم عليهم عند المخالفة بشيء من الشدة أو من القسوة كما قابلنا ذلك من المنذر وغيره رحم الله الجميع. ونقف عند هذا الحد والحديث بقية إن شاء الله. كنت أود أن احنا نكمل القاعدة لكن معنا الوقت والحمد رب العالمين وإلى اللقاء وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.